وآله وصحبه كما هو أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع نتفيأ ظلال كتاب ربنا عز وجل، ونعيش دقائق لا نريد أن نطيل فيها إن شاء الله، ونحن نجد معاني القرآن الكريم متجسدة أمامنا واضحة لكل ذي عينين بصر وبصيرة. تحدثنا في اللقاء الماضي عن سيدنا إبراهيم عليه السلام كيف دعا ربه أن يجعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وكيف رفع القواعد وتابع الدعوات لربه سبحانه وتعالى، حيث دعا أيضا أن يجعله الله هو وولده إسماعيل مسلمين مستسلمين لأمر الله سبحانه، غير معترضين، يحملان التكليف الإلهي بشوق وحب. وهذا ما يلفتنا الله إليه، يلفت قلوبنا وأنظارنا، ألا نؤدي التكليف ونحن نشعر بالمشقة أو نشعر بالملل، لأن ذلك ينقص الأجر. إنما ينبغي علينا ونحن نقوم بالتكاليف والصلاة والعبادات أن نتذوق الحلاوة، وأن نستشعر تلك المعاني الإيمانية الراقية التي تزيدنا إقبالا على الطاعة. وهذا أمر يجده السعداء من المؤمنين، حيث يستشعرون بالحب مع التكليف، ليس فقط بالصبر على الطاعة، إنما يستشعرون بالرضا والسرور. فسرورهم في ذكر الله وفي عبادة الله، وأنسهم في طاعة الله، وليس في شهوات النفوس الآثمة. ثم يتابع إبراهيم وإسماعيل دعواتهما لله عز وجل، حيث يختمان آية جعلنا مسلمين لك بإنك أنت التواب الرحيم. وأشرت في اللقاء الماضي إلى التوبة، وأن إبراهيم لم يذنب حتى يختم الآية بقوله إنك أنت التواب الرحيم، إنما أشار إلى أن التوبة هي الرجوع، الرجوع إلى الله، وأن التوبة تكون سرورا وأنسا للعبد، كما أن الله عز وجل كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة عبده، وهو أشد فرحا بتوبة عبده من أحدنا ضل راحلته في صحراء ثم وجدها بعد أن ورأى الموت بعينيه، وإذا به يجد من يخلصه أو يجد زاده وراحلته، هذا يفرح فرحا عجيبا لشدة فرحه. قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، لا يؤاخذه الله بهذا الخطأ غير المقصود. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الإنسان. ثم إن مشروعية التوبة من الله لعباده فيها رحمة عظيمة، فلو لم تشرع التوبة لكان العبد إذا أذنب شقي وبدأ يعاني ولم يشعر بأي باب للفرج والرحمة، فماذا يحصل؟ يزداد شقاء ويزداد إعراضا عن الله، وبالتالي لا يجد الرحمة، وينقلب عصيانه على الأمة والمجتمع شقاء وأذن وبكل أنواع المكروه الذي يمكن أن يصدر عنه. إذن عندما شرع ربنا لنا التوبة أراد الرحمة بالعباد أفرادا ومجتمعات، حتى لا يزداد العبد عصيانا ويزداد إمعانا في الكفر، إنما يجد ربا غفورا رحيما يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، يغفر الذنب إذا تاب صاحبه، ويأخذ بالذنب إذا أصر عليه صاحبه، فيجد الله غفورا رحيما. ثم يتابع إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام دعاءهما، فيقولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا تعليم لنا كما أشرت سابقا أن نلهج دائما بربنا بدعاء ربنا. وربنا لم يقل اللهم، إنما قال ربنا لأن الرب هو المربي والمصلح، يصلح عباده ويربيهم ويعلمهم ويزكيهم ويوفقهم ويأخذ بأيديهم، إلا من أعرض عنه ذاك هو الذي اختار الشقاء، أما من أقبل واستعد للتلقي فإن رحمة الله تنزل عليه دون حساب. ربنا وابعث فيهم، ابعث رسولا فيهم في أمة العرب، ابعث فيهم في تلك الأمة. إبراهيم أبو الأنبياء، ولده إسماعيل وإسحاق، وجاء من إسحاق يعقوب، فيعقوب هو أبو بني إسرائيل، ويعقوب هو إسرائيل بمعنى عبد الله. بنو إسرائيل جاءوا من نسل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، فمحمد عليه الصلاة والسلام يرجع نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. فإسماعيل هو أخو إسحاق، ويعقوب هو ابن إسحاق، فليس هناك فرق بين إسحاق وإسماعيل، كلاهما نبي. فالله عز وجل أراد أن يبطل دعوى اليهود الذين ادعوا أنهم أبناء الله وأحبوا أحباؤه، ليس لكم مزية ولا فرق، فأنتم أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، والعرب أولاد إسماعيل ابن إبراهيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فالدين عند الله الإسلام. كل نبي جاء يقول لقومه أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، بمعنى أن تعبدوا الله وحده لا إله إلا هو. ما من نبي إلا جاء بهذا الإيمان بالله وحده واليوم الآخر. إذن ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذه أول ظهور واشتهار أمر محمد صلى الله عليه وسلم. لما سئل عليه الصلاة والسلام: ما كان بدء أمرك يا رسول الله؟ قال: كان بدء أمري دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي، فقد رأت نورا أضاء قصور الشام. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كنت خاتم الأنبياء، أو كنت نبيا كما في رواية، وآدم منجدل في طينته. وكان أول أمري دعوة إبراهيم، ثم بشرى عيسى، وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، وقبله الأنبياء جميعا قد بشروا في كتبهم وذكروا أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمروا أقوامهم إن أدركوه أن يؤمنوا به. وهذا العهد والميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء من قبل. إذن هو دعوة أبيه إبراهيم، حيث بدأ إبراهيم كأول نبي وكأب الأنبياء يشهر ويظهر ويعلن ويبين من هو نبي آخر الزمان، نبي العرب. فقد سلب الله النبوة من بني إسرائيل لأنهم لم يكونوا أهلا لها لاستمرارها وبقائها، إنما كما يقول العلماء هم يفتخرون بكثرة الأنبياء، وكثرة الأنبياء تدل على انحراف الأقوام. الأمة التي تكثر أطباؤها دليل كثرة مرضاها، لو كان المرض قليلا ما وجد الطب كثيرا، لذلك كان الطب في بني إسرائيل كثيرا، الطب المعنوي الرسالي النبوة، والطب البدني في بني إسرائيل في قوم عيسى بالذات. إذن أمة كثر أنبياؤها، فمنهم من كذبوهم، ومنهم من قتلوهم، ومنهم ومنهم، هذا دليل واضح على أن هذه الأمة أو تلك الأقوام المتعاقبة
أقوام قد ضلوا وغضب عليهم وانحرفوا ولم تعمل فيهم الأنبياء العمل الذي ينبغي أن يكون قد نتج فيهم، بذلوا الجهد كله ولم يقصروا أبدا، ولكن الأقوام كانوا قوما ضالين. غضب على اليهود وضل النصارى. إذن هذا دليل واضح على انحراف بني إسرائيل وغضب الله عليه. وهنا يقف العلماء وقفة ليقولوا لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لما رأت أمه، وفي رواية وكل أمهات الأنبياء رأوا كذلك، وكل أمهات الأنبياء رأوا كذلك، أي رأوا بشرى وإرهاصا بنبوة أبنائهم. أمه رأت نورا أضاء قصور الشام. لما قصور الشام بالذات؟ قال لأن الشام هي مأوى الإسلام في آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مكان ظهور المهدي وجنده، وإن كان يبايع في مكة عند البيت، وهي مكان نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان. لذلك أحاديث كثيرة وردت في فضل الشام زيادة على الحديث اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، أحاديث تدل على أن الشام مظهر الإسلام ومكان ظهوره وقوته في آخر الزمان. قصورا أضاءت، أو نورا أضاء قصور الشام، هذه الرؤيا رأتها آمنة وحدثت قومها قبل أن تلد محمدا صلى الله عليه وسلم، فتناقل الناس هذه الرؤيا وعلموا بهذه الرؤيا والبشرى، وظهر ذلك كإرهاص وتمهيد لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم من قومهم من العرب أنفسهم الذين اخترتهم، كما بين عليه الصلاة والسلام إن الله اختار من ولد إسماعيل كنانة، ومن كنانة قريشا، ومن قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. يتلو عليهم آياتك، التلاوة القراءة، النبي صلى الله عليه وسلم يتلو آيات القرآن، يتلوها كما أنزلت ويتلقاها الصحابة، وكما قال العلماء يتلوها بتجويدها وكما قرأها عليه جبريل. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. يتلو عليهم آياته، أي يقرأ القرآن على أمته كما أنزله الله على جبريل عليه السلام، ويعلمهم الكتاب والحكمة. بعد التلاوة تعليم، فالتلاوة شيء والتعليم شيء آخر، قراءة القرآن شيء والوقوف عند آيات القرآن ومعانيه شيء آخر. كم من تال للقرآن لا يفقه معانيه سواء كان عربيا أو أعجميا. والمهم في القرآن الفقه والفهم والعمل. صحيح أن الحفظ فيه يحفظ الله الإنسان إذا كان مع الحفظ تطبيق وعمل، أما إذا كان الحفظ للقرآن فقط مجرد تلاوة وقراءة فكم من كافر أو فاسق يحفظ القرآن ولكن القرآن يلعنه، يلعن الكاذبين وهو كاذب، يلعن الظالمين وهو ظالم، يلعن الضالين وهو ضال. إذن ليس المقصود في القرآن أن تحفظ الآيات والحروف، وإن كان هذا شيئا حسنا، ولكن المقصود أن يقف الإنسان عند حلاله وحرامه، عند أحكامه وأخلاقه، عند عقائده وشرائعه، حتى يقوم بها أفضل قيام ويمتثل لأمر الله خير امتثال. ويعلمهم الكتاب، الكتاب هو القرآن، إذا أطلق الكتاب من بين الكتب السماوية فهو القرآن، وإذا أطلق الكتاب في النحو فهو كتاب سيبوي، وإذا قيل الشيخان فهما أبو بكر وعمر في الصحابة، وإذا قيل الشيخان في الحديث فهما البخاري ومسلم، وإذا قيل العمران فهم أبو بكر وعمر، وهكذا نجد إطلاقات. فالكتاب يعني القرآن. والحكمة، إذا كان الكتاب هو القرآن فما هي الحكمة؟ الحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أحد المعاني، أخذ من قوله تعالى يخاطب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن والحكمة كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوحى به إليه. فالقرآن والسنة وحيان من الله، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أوتيت القرآن ومثله معه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هو القرآن والسنة، الذكر هو وحي الله، ووحي الله نوعان: وحي باللفظ والمعنى وهو القرآن، ووحي بالمعنى وهي السنة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن الأخذ بالسنة من ضمن القرآن، السنة قد أمرنا القرآن أن نأخذ بها. القرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن من لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقرآن، من رفض السنة الصحيحة فقد رفض القرآن. لذلك لا يقبل أبدا قول من أنكر السنة، بل يعتبر ذلك طعن في الدين والإيمان لديه. وأناس حاولوا أن يهدموا صرح السنة النبوية تمهيدا لهدم الإسلام كله، فأولئك هم الذين خرجوا على السنة والجماعة. طبعا الوحي كما أشرت نوعان مشهوران، يبقى النوع الثالث وهو الحديث القدسي. الحديث القدسي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عن ربه، فهو ليس قرآنا منزلا باللفظ والمعنى، إنما معناه نزل به جبريل آمرا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذا المعنى عن ربه للناس، يعني قل لهم الله يقول كذا. أما السنة النبوية يأتي به جبريل بالمعنى: يا محمد هذا قد جاءك تشريع من الله، بلغ أمتك كذا، ليس كلام الله الذي أمر أن يبلغه. فكلام الله القرآن معجز بلفظه ومعناه، أما الحديث القدسي فليس معجزا بلفظه ومعناه، لأن اللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ كلاهما قد صاغهما النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، لكن الحديث القدسي أمره الله أن يبلغه عنه، يقول الله تبارك وتعالى لك كذا يا محمد بلغ أمتك يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إلى آخره، اللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة لها معاني كما قلنا، منها معنى السنة، ومنها وضع الشيء موضعه، فالحكيم هو الذي يضع الأشياء موضعه. ولقد قال بعض العارفين المحققين أن اسم الله الحكيم مع كل اسم من أسماء الله تعالى. كيف؟ يعني عندما نقول الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، ثم بعد ذلك الجبار القهار، فكلمة اسم الحكيم مع كل اسم، بمعنى أن الله عندما يرحم فالحكمة هي صفة من صفات الله فهو الحكيم، يضع الرحمة موضعها. عندما يقهر عبد من عباده يضع القهر موضعه، عندما ينتقم من عبد من عباده يضع الانتقام موضعه، عندما يعاقب يعاقب في موضع العقوبة، بخلاف البشر الذين قد لا يضعون الشيء موضعه. لذلك الله عز وجل يعلم أنبياءه ورسله الحكمة، أن يضعوا الشيء موضعه. فالحكمة إصابة الحق في القول والعمل، إصابة الحق في القول والعمل، أو وضع كل شيء موضعه، كما يقولون الله عالم عليم علام حكيم يضع الأشياء موضعها. عالم عليم علام، عالم اسم فاعل على وزن فاعل، عليم فعيل صيغة مبالغة، كثير العلم، علام علام الغيوب أي كثير وكثير العلم بلا حدود، حكيم أي يضع الشيء موضعه جل جلاله. إذن يعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، تعليم ثم تزكية. التزكية شيء غير التعليم، علمه لكن هذبه هذا شيء آخر، رباه نقاه صفاه اجتباه هذا شيء آخر. لذلك المربي يزكي النفوس، قد أفلح من زكاها، بمعنى قد خلص نفسه من الشوائب من الفجور والمنكر، هذه معنى التزكية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام من مهامه أنه يتلو آيات الله ويعلم الكتاب والحكمة ويزكي الناس، يهذبهم ويربيهم ويعلمهم ويصلح شأنهم ويزيل شوائب نفوسهم، أي يدلهم على ذلك ويعينهم بالدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بالدلالة على هذا وبعمل المربي الأعظم من البشر. فأعظم مربي للبشرية هو محمد عليه الصلاة والسلام، حيث يقوم بالتربية أفضل قيام، كيف يربي الأب ابنه ويتعاهده في الصغر فيسلمه من طباع السوء ويحسن توجيهه وإرشاده حتى يعوده الطباع الحسنة والأخلاق الكريمة، ولا يدع شاردة ولا واردة ولا كلمة ولا فعل إلا ويقول له هذا حسن وهذا سيء، افعل هذا ولا تفعل هذا. كذلك الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم يزكي الأمة بتوجيهه ودعوته وتربيته، ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذه شهادات من إبراهيم عليه السلام لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالتلاوة والتعليم والتزكية، ثم يقول مخاطبا ربه إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، فهو يغلب كل شيء، والله غالب على أمره، لا يغلب الله أحد أبدا، ولا يغير أمر الله أحد أبدا، ما شاء كان وإن لم نشأ، وما شئت إن لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئته غالبة، ولا يكون شيء في الكون إلا بإذنه، حتى لو كان كفرا لو لم يأذن ما كان، لكنه لم يأمر، وفرق بين الإذن والمشيئة وبين الأمر والرضا حتى لا يخلط في القضاء والقدر. إن الله لا يرضى لعباده الكفر ولم يأمر، إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر ولا يرضى لعباده الكفر، ولكن أمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر، ثم لو أنهم فعلوا شيئا لا يريده الله لكان هناك من يقدر على فعل الأشياء دون الله، وكان من يعاند الله في كونه، وهذا لا يكون. حتى الذي يكفر أذن الله له بقوة أن يفعل بها ما يشاء، أعطاه القوة، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، أعطى العبد قوة يستطيع بهذه القوة أن يؤمن ويستطيع أن يكفر. فالقوة من أين؟ من الله، المدد من الله، أعطاه قوة التفكير وقوة الاختيار وقال له اختر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين، ليس فقط هكذا تؤمن أو تكفر خلاص سواء، إنما حذر وأنذر وأوعد، إن أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. صحيح أن اختار أنت الإيمان أو الكفر كما تشاء، ولكن اعلم أنك إن كفرت فالنار موعدك. إذن هذا حكم الله وهيمنته على العباد في الدنيا والآخرة، إنك أنت العزيز الغالب على أمرك وأمر الناس، ولا أحد يغلبك أبدا، الحكيم الذي تضع الشيء موضعه، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. صحيح يا واسعة، وسعت كل العباد مسلمهم وكافرهم، ولكن إذا سوى الله في الرحمة بين المؤمن والكافر فما قيمة الإيمان وكيف يظهر أثر الإيمان في الدنيا والآخرة؟ لا يمكن، لا يمكن. الله يثيب الطائع ويعاقب العاصي. الكريم إذا وعد وفى، وإذا أوعد قد لا يوفي من كرمه، يعني يعفو. ولكن هذا لا يعني أن لا يعاقب المسيء، هو توعد المسيء بالعقوبة. لله المثل الأعلى، أب قال لأولاده الذي ينجح له كذا وكذا جائزة، والذي يرسب له كذا وكذا عقوبة، من العقوبات الشديدة من ضرب وحبس وحرمان وما إلى ذلك. فلما جاء آخر العام نجح من نجح فكافأه ولم يخلف وعده، كما يخلف بعض الناس اليوم يعلمون أبنائهم خلف الوعد، إذا نجحت اشتريت لك وأعطيتك، وعندما ينجح لا بعدين وكذا إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مثل هذا كذبة لما قالت امرأة لابنها يا بني تعالى أعطيك، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تعطيه؟ قال التمرة. قال لو لم تعطيه لكانت كذبة. فعندما يعد الأب والأم أولادهم على شيء من الخير وعدا حسنا واجب أن يوفوا الوعد، وهذا من التربية والتزكية. وإذا أوعدوهم سأضربك وأعاقبك وأفعل وأفعل، فينظر إذن بعد ذلك بالحكمة، هل تكررت منه هذه الإساءة وهذا الرسوب؟ هل قصر؟ هل تهاون واستهتر؟ أم أن شيئا عرض له فأخره؟ فيضع العقوبة إن شاء ربما أقل مما توعد، لكنها تكون مخيفة رادعة زاجرة حاملة للإنسان على الالتزام والمذاكرة. وقد يعفو إذا رأى أن الحكمة في العفو، فعندما يعفو ليس كاذبا ولا مخلفا، لأنه أوعد بالعقوبة وعفى، والعفو يكون محمودا لا مذموما. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يقال رغب في الشيء ورغب عن الشيء. رغب في الشيء أراده وأحبه، ورغب عن الشيء أعرض عنه وزهد فيه، زهد فيه. ومن يرغب عن، وليس ومن يرغب في، لا، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي ومن يعرض عنها ويرفضها إلا من سفه نفسه. ما هي ملة إبراهيم عليه السلام؟ هي الحنيفية السمحة، الإسلام، ليست اليهودية ولا النصرانية، إنما الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، ما كان من المشركين، وما كان شاكا، وما كان متحيرا كما يظن بعض الجهل، إنما كان موحدا صاحب حجة ورشد من الله عز وجل، ألهمه رشده وأعطاه حجته، وجعل العلم رائده على قومه يقيم عليهم الحجة من أفعالهم ومن مناهجهم وسلوكهم حتى يرجعوا إلى الله ويتركوا عبادة الأوثان. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. السفه هو ضد الرشد، يقال فلان رشيد وفلان سفيه. والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف، ويعبر عنه في المال أكثر، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. سمى الذين يتخبطون في أموالهم ويضعونها في غير موضعها ويستعملونها في المعاصي سماهم سفهاء، ونسب الأموال إلى الأولياء والأوصياء القائمين على السفهاء، فجعل السفهاء كالمجانين والصغار لا يستحقون أن يتصرفوا في المال، وأسلم أمرهم إلى وصي أولي ينفق عليه حسب الحاجة، ولو سلم السفيه ماله لبذره وأنفقه دون فائدة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المال في الأصل مال السفيه، لكن لما صار وصيا عليه أصبح مضافا إلى الوصي، لأنه عاقل رشيد يحسن التصرف ولا يبذر مال غيره فضلا عن ماله. أما السفيه فهو يبذر ماله ومال غيره.
إلا من سفه نفسه، أي ضيعها ولم يحسن التصرف فيها. ولقد اصطفيناه في الدنيا، يخبر الله ويقول ولقد، لا موطئ للقسم كأنه في جواب القسم، والله لقد اصطفيناه على مقدر، تأكيد للكلام للذين طعنوا في إبراهيم واتهموه في إيمانه وتوحيده. لا، ولقد اصطفيناه في الدنيا. الاصطفاء في الدنيا الإعلاء للشأن والإكرام والإظهار وجعله مرموقا. فإبراهيم لم يكن إنسانا عاديا طبيعيا، إنما كان أمة واحدة، كان عظيما مبجلا مقدرا. اصطفيناه في الدنيا اصطفاء يعني الظهور والتكريم. ثم عطف الله على الاصطفاء في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ليرد على من يظن أن الذي يرفع الله شأنه في الدنيا أو يكون له مكانة اجتماعية أو مكانة إنسانية بأي صفة كانت، يظن أن هذا اصطفاء وأن هذا تكريم. لا، ليس كذلك. قد يعطي الله الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. قد يكون مثل فرعون متجبرا متغطرسا، وقارون متكبرا غنيا، وهامان وزيرا طاغيا، وغير هؤلاء من الذين كانت لهم في الناس وجاهة، لكن لم يتحدث الله ولم يخبر عن وجاهة هؤلاء أبدا، إنما ذمهم وأهانهم وأكرم موسى النبي الذي استقام على شرع الله وكان عند الله وجيها، أثبت الوجاهة لموسى الذي لوحق وطرد وأراد فرعون قتله وقتل الأطفال والصغار في سنوات ولادة موسى وما إلى ذلك، لكن الوجاهة عند الله كانت ثابتة وكان عند الله وجيها. إذن لا يجوز للإنسان أن يظن أن الله اصطفاه في الدنيا لمال أو وظيفة أو جاه أو سلطان، إنما الاصطفاء الحقيقي هو ما كان للعبد الطائع المستقيم على شرع الله، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي في عداد الصالحين المخصوصين بمزيد الرحمة وعلو المكانة. إذ قال له ربه أسلم، وهنا يظهر لنا اصطفاء الله له في الدنيا. إذن اصطفاء بالاستجابة، اصطفاء بالطاعة، اصطفاء بالاستقامة، وليس اصطفاء أيضا بالمكانة الاجتماعية وما إلى ذلك، لا، اصطفاء من نوع خاص. يشرح الله ويبين كيف اصطفاه في الدنيا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، دون توان، دون تباطؤ، دون تأخر، بمجرد أن قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، لا لي لأحد سواه. فيفسق والعياذ بالله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بالاستقامة والتوحيد والإسلام والاستسلام. إبراهيم وصى بنيه، ويعقوب وصى بنيه، إبراهيم وصى إسماعيل وإسحاق، ويعقوب وصى الأصباط أبناءه الذين اختلف في نبوته. فريق من العلماء يقول ليسوا بأنبياء فهم قد فعلوا كذا وكذا بيوسف، وفريق آخر يقول أنبياء لأن الآيات تعدد الأنبياء وتذكر منهم الأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، وذكر الأسباط في أكثر من آية. نعم، ما أنزل الله على الأسباط أيضا من الكتب والصحف دليل أنهم أوتوا النبوة، وأن هذه الأشياء التي فعلوها كانت قبل النبوة، على قول بأنه قبل النبوة قد يفعل أشياء مما يظهر أنه مخالفة، فالعلماء مختلفون قبل النبوة في عصمة الأنبياء من هذه الأخطاء. إذن الأسباط هم أبناء يعقوب الذين وصاهم أبوهم كما وصى إبراهيم بنيه. إن الله، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختار، اصطفاء الله الدين اختيار
وارتضاء. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت شيء ارتضاه الله. لذلك في الحديث من رضي بالله تعالى ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا فقد استكمل الإيمان. إذن الرضا من الله عز وجل لعباده لهذا الدين، وما سواه فهو غير مرضي عنه. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب من يدري أن الإنسان سيموت على الإسلام؟ يعني لا يأتي عليكم الموت في آخر آجالكم إلا وأنتم مسلمون. إذن ما معنى هذه الكلمة لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ هل معنى هذا أنه حاولوا قبل الموت تأسلموا وتصيروا مسلمين ولا لا؟ معناها إذا كنتم لا تدرون متى تموتون فالتزموا منهج الإسلام من الآن حتى إذا جاءكم الموت في أي لحظة فإنكم مسلمون. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والموت غيب عنكم، فإذا كان غيبا فلا تتأخروا من الآن عن أن تلتزموا الإسلام دينا واستسلاما لله سبحانه وتعالى. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وجاءت الجملة هنا اسمية، إلا وأنتم مسلمون، ولم يقل فلا تموتن إلا وقد أسلمتم الجملة الفعلية، لا، إنما وأنتم مسلمون لتدل على الثبات والدوام، ثبات الإسلام واستمرار الإسلام وعدم انقطاعه. إلا وأنتم مسلمون، إسلاما مستمرا دائما غير منقطع. أم كنتم شهداء، أي اذكروا، وهل غاب عنكم ما قص الله على الأنبياء من قبل وما يقصه على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم كنتم شهداء حاضرون إذ حضر يعقوب الموت؟ إن لم تكونوا حاضرين فاعلموا هذا كأنكم حاضرون. إذ حضر يعقوب الموت، لما جاءه الموت وحان أجله وهو ينظر ويرى أبناءه من حوله، إذ قال لبنيه، وجه الخطاب وانظروا إلى هذه الكلمات التي تصدر من نبي الله يعقوب عند الموت، لم يكن مشغولا بدنيا ولا بمال ولا بشهوات. ما الذي كان آخر كلامه وما الذي وصى به بنيه؟ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يطمئن على منهجهم على دينهم على عبادتهم لله، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، نعبد إلهك، الإله الذي عبدته، نعبد إلهك وإله آبائك، فهو ليس إلها لك وحدك يا يعقوب بل إله آبائك. من آباء يعقوب؟ وآباء جمع أب. من هم آباء يعقوب؟ بدأوا يعددونهم، إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. طيب المعروف كما قلنا أن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، كيف قالوا آباءك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟ كيف ذكروا إسماعيل من الآباء مع أنه عم يعقوب؟ يقول العلماء أن العم أب. لذلك من الأشياء التي يلفت لها النظر لما ذكر الله أن إبراهيم إذ قال لأبيه آزر، إذ قال لأبيه آزر، لما قال آزر ولم يقل إذ قال لأبيه؟ لما ذكر آزر؟ قال لأنه إذا أطلق الأب دون ذكر الاسم فهو الأب الذي ولد هذا الولد، أبوه المباشر، فإذا سمي فهو عمه، لأن العم أب، فعندما يذكر اسمه هو عم إبراهيم وليس أباه المباشر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال ينتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الزاكية، وقال الله عنه وتقلبك في الساجدين، فآباؤه إلى إسماعيل إلى إبراهيم إلى آدم عليه السلام كلهم موحدون ما أشركوا، وتقلبك في الساجدين، إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم: إن ربك يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين قبل أن تولد، من صلب إلى صلب إلى رحم إلى هكذا. فلم يكن واحد من آباء محمد صلى الله عليه وسلم مشركا، إنما كانوا ساجدين لله، موحدين لله. وهذا يعني أن أباه آزر هو عم إبراهيم، وليس أباه المباشر، حتى تتضح هذه اللفتة اللغوية، بحيث إذا ذكر الأب في الغالب يكون عم، والعم أب كما قلنا، والخالة أم كما هي معروفة أيضا، يعبر بها أمه فلان فلانة، كما قال الله عن يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. فإخوته 11 وأبوه وأمه، قالوا أمه ماتت وهو صغير، لكن هذه خالته زوجة أبيه. إذن الخالة أم التي عبر عنها بالشمس والقمر، يعني الأب والأم. ما تعبدون من بعد؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، مستسلمون، مذعنون، خاضعون. هكذا قال أولاد يعقوب، دون أن يكون فيهم من يتمرد على أمر الله. ثم ختم الله هذا الآيات بقوله: تلك أمة، أي من ذكر من هؤلاء الأنبياء وأبنائهم، أمة جماعة وطائفة من الناس قد سلفوا وسبقوا، قد خلت مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن هل الأمة التي سلفت لا يمكن أن تؤثر في أمة قد لحقت؟ هل استفادة الحاضر من الماضي معدومة أو موجودة؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل ابنه من سعيه؟ أجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولد المرء من سعيه. لذلك إذا عمل الولد صالحا أو البنت سجت في صحائف والده، لأنه رباه وهذبه وعلمه. ولذلك قالوا: أعمال الأمة الصالحة كلها في صحائف النبي عليه الصلاة والسلام، دون أن ينقص من أعمال العاملين شيئا. فعندما نصلي على الجنازة، هل الصلاة عليها من عمل الميت؟ لا، هي ليست من عمل الميت. طب إذن ما فائدة الصلاة؟ هل هذا الذي فيما يبدو من عمل الغير هل ينفع الميت الذي مات؟ إذا قلنا لا تنفعه الصلاة، كانت الصلاة عبثا، وهذا لا يجوز. ما شرعت الصلاة على الميت إلا لكي ينتفع بها، فالصلاة على الجنازة تنفع الميت، وهذا أمر مقطوع به، لذلك ندعو له في الصلاة. وعدد مصلين أيضا، إذا كان 40 أو أكثر، أو 3 صفوف أو أكثر. وشهادة المسلمين للميت إذا شهدوا له بأنه رجل صالح، دون شهادة نفاق أو رياء، فإن الله يقول: وجبت، بمعنى وجبت له الجنة إذا شهد أناس صالحون يعرفونه: والله ما عرفنا عنه إلا خيرا، رأيناه صالحا. لأنه لو كان عنده نفاق لاطلع عليه بعض الناس، فكون جماعة من المسلمين، ليس واحد ولا اثنين، يشهدون لميت أنه رجل صالح مصل مستقيم، لا يغش ولا يخدع ولا يأكل حراما، إذن هذه شهادة من الله أنطقهم بها وكتبها عنده. فالدعاء للميت والصلاة عليه والسؤال له في القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام بعد الدفن: استغفروا لأخيكم وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، كل هذا يدل على أن هذا الاستغفار وهذا الدعاء وهذا السؤال ينفع الميت. إذن كيف انتفع الميت بعمل غيره؟ كيف نفهم هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له؟ نفهم بأن عمله شخصيا انقطع من حيث العمل المباشر بجوارحه، لكن عمله الإيماني والاعتباري باق، فما دعا له المؤمنون إلا لأنه مؤمن. فالإيمان بينهم هو القناة التي يمر من خلالها العمل والاستغفار والأجر والثواب إلى هذا الميت، الإيمان. فالإيمان من كسبه وعلاقته مع المؤمنين بالإيمان أيضا من كسبه، لو لم يكن مؤمنا لما صلوا عليه ولما دعوا له، كما طلب عمرو بن العاص وغيره أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، قال لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه، لكن أبوك مات كافرا. إذن بالإيمان استحق المؤمن دعوات المؤمنين ورحمات الله عن طريق المؤمنين، فذلك يعتبر من عمله غير المباشر. ثم بوجه آخر نقول هذه إن كانت في ظاهرها أعمال غيره فهم قد وهبوها له وسألوا الله أن يوصل ثوابها إليه، فكما أن الله يثيبهم على العمل يتقبل دعاءهم فيجعل ثواب ذلك إلى الميت. إذا عملوا وتقبل الله وأثابهم فهم تبرعوا بهذا العمل للميت، فكما يتبرع الإنسان وهو حي بعمله الدنيوي يتبرع أيضا بالثواب، كما إذا حج عن غيره أو صام عن غيره أو تصدق عن غيره أو دعا لغيره، المؤمن يدعو لغيره بظهر الغيب فيكتب الله الدعاء للمدعو له. وهكذا نجد أن الموت لا يمنع وصول ثواب، لكن هذا الثواب ليس من استحقاق الميت إلا بعد أن وهبه غيره، أو كان من استحقاقه لأنه بذل فيه جهدا، صدقة بدأ بعملها، أو علم علمه غيره فغيره ينتفع به، أو ولد تعب في تربيته وهذا الولد بدأ يعمل ويثمر فتسجل تلك الأعمال وتحسب تلك الثمار لهذا المربي والمعلم. وهكذا هناك صلة ما وقناة ما وعلاقة ما بين الميت الذي انقطع عمله وبين العمل الذي يعمله غيره، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والله كما تعلم أن القرآن والسنة ذكروا طريقة الله عز وجل في خلق العباد، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فما أوجدوه الآن من العلم وما سخروه في الجانب البشري طبعا هذا يخالف سنن الله الكونية، وفيه نوع من الغطرسة والتحدي وتسخير علم الله فيما يخالف أمر الله عز وجل. الله جعل هذا منهج التناسل والتوالد، وهم جاءوا ليأخذوا الجينات ويستنسخوا من الشاذات والشاذين وما إلى ذلك، ويوجدوا هذا الخلق غير السليم وغير المستقيم، سواء من حيث النشأة طبعا وأخلاقا ومنهجا وسلوكا، كله سيكون دمارا على البشرية كما يذكر ذلك المختصون في هذا. إذن حتى الكفار والنصارى أنكروا هذا الأمر وجعلوه يعني محاربة لسنن الله وخروجا على نظام الله في الكون. هو التعارض ليس تعارضا ظاهرا، إنما تعارض ضمني، يعني الله لم يأمر ولم يأذن بمثل هذا من حيث الأمر، لم يأمر بمثل هذا ولم يشرع مثل هذا التناسل والتوالد، جعل طريقة التناسل طريقة معلومة بالذكر والأنثى، فعندما يأتوا بطريقة أخرى تعطيل لهذا المنهج وهذه السنة. ثم ينظر إلى الأضرار، يعني دائما المختصون ينظرون بالإضافة إلى هذه المخالفة إلى الأضرار الناشئة عن هذا التناسخ من حيث الخلقة والبنية والجسم وما إلى ذلك والأخلاق ومقومات العمل والحياة. وهم لا يستطيعون أن يخلقوا لا ذبابا ولا استنساخا، الاستنساخ ليس خلقا أبدا، هو نفخ الروح هو القضية، يعني هم لا يستطيعون أن يخلقوا حتى حبة شعير أو حبة قمح، يتحداهم الله إلى قيام الساعة أن يخلقوا حبة حنطة من لا شيء، يعني جيب لهم تراب وقول لهم سووا حبة حنطة بنفس الخصائص ونفس بحيث تبذروها تطلع حبة، يخلق بعوضة، يجيب أي شيء من الجمادات والنباتات وما إلى ذلك والذرات كلها، سوون بعوضة الطير. من الخالق؟ من الذي ينفخ الروح؟ الخلق من الله عز وجل. هم قد يصورون، يخلق لكم من الطين كهيئة الطير. عيسى بن مريم يخلق، بمعنى هذا الخلق يعني مجازي، بمعنى يصور لكم من الطين كهيئة الطير. لكن من الذي يقول كن طيرا بإذن الله وينفخ فيه الروح؟ والله لا عيسى ولا غيره. هو يخلق ما لا تعلمون، هي الآية هذه، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يعني عدد الله هذه الدواب والمراكب التي يستخدمها البشر، ويندرج فيها السيارة والطيارة والمركب وما إلى ذلك، لكن لا يندرج فيها هذا. هو من خلق الله عز وجل، هو بلا شك من خلق الله، ولكن اليد البشرية الآثمة هي التي سلكت بهذا الخلق مسلكا آخر. لكن الله هو الذي نفخ الروح، وهي التي ولدت هذه البنت بإرادة الله وبخلق الله. إنما المنهج منهج معصية ومنهج شذوذ ومخالفة، لكن الخلق خلق الله.